السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذا نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر، نرحب بكم في هذه الفترة من بثنا، نرجو أن تتواصلوا مع فقراتها. بداية نتابع نشرة بأهم الأخبار والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنأ الرئيس العراقي جلال طالباني المرأة العراقية الاثنين بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيدا بمشاركتها الأحد في انتخاب برلمان جديد، متحدية الإرهاب الغاشم الذي أراد عرقلة هذه الممارسة الديمقراطية الباهرة على حد تعبيره. وجاء في برقية التهنئة التي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها: كلنا أمل وثقة في أن يغدو البرلمان الجديد تجسيدا صادقا لإرادة شعبنا وطموحاته، وأن تلعب الأخوات اللواتي حظين بثقة أبناء الشعب في الانتخابات الدور اللائق بهن في المجالين التشريع والرقابي، على حد تعبير الرئيس العراقي. هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو أندرس فوراسموسن الاثنين العراق حكومة وشعبا على إجراء الانتخابات التشريعية الأحد، ونقل عنه القول في بيان إنه على الرغم من محاولات المتطرفين الفاشلة المتمثلة في سلسلة الانفجارات لوقف سير العملية الانتخابية، فإن الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية ممثلة إنجازا حاسما ودليلا على تطور الديمقراطية في العراق بحسب تعبيره. وأعرب راسموسن عن اعتقاده بأن الانتخابات العراقية ستساهم بطريقة مهمة في تعزيز المصالحة الوطنية. أشاد السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل الاثنين بالانتخابات النيابية التي جرت في العراق الأحد قائلا إنها كانت هادئة ومنظمة للغاية. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو: Our teams reported
pretty much very لقد أفادت فرقنا بأن الانتخابات جرت بشكل هادئ ومنظم جدا، وكانوا مبهورين بأن زيارتهم إلى مراكز اقتراع مختلفة أظهرت أن كل شيء كان منظما بطريقة نفسها، كما أبهرتهم معرفة كل الأشخاص بالإجراءات هناك.
من جهته قال الجنرال أوديرنو: Despite the initial
intimidation attempts in the morning, the Iraqi لقد رفض الشعب العراقي أن يردع بالمحاولات الاستفزازية الأولى في الصباح، وأبدى الشعب العراقي تأييدا قويا للعمليات السياسية التي كنا نقول منذ وقت طويل جدا أنها أفضل وسيلة لمحاربة أي نشاط إرهابي هنا داخل العراق.
تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عملية فرز الأصوات بعد يوم من الانتخابات التشريعية. وذكر مسؤولون الاثنين أن أكثر من 55% من العراقيين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الأحد. العضو في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني قالت إن نسبة المشاركة كانت بين 55 و60% بحسب ما نقلت عنها رويترز. فيما نقلت فرانس برس عن مسؤولي انتخابات في المحافظات أنها بلغت نحو 70% في محافظة صلاح الدين و 61% في الأنبار و 70% في كركوك. وأفيد بأن أعلى نسب المشاركة سجلت في محافظات كردستان العراق الثلاثة. هذا وذكر مسؤولون في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن من المتوقع صدور النتائج الجزئية الخميس المقبل، بينما يفترض أن تعلن النتائج النهائية في 18 من آذار والرسمية أواخر الشهر الحالي. الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قاسم العبودي قال في بغداد الاثنين:
الحقيقة عموما العملية الانتخابية جرت في أجواء هادئة مطمئنة وجيدة وشفافة بشهادة الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية وبعض المراقبين الدوليين والمحليين. طبعا طبعا هناك دائما شكاوى في أي عملية اقتراع تجري خاصة في العراق، وصلت مجموعة من الشكاوى، هذه الشكاوى تأخذ طريقها عبر القنوات القانونية التي رسمها القانون.
ذكر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين قبل زيارة لإسرائيل أن إدارة الرئيس باراك أوباما عززت الدفاعات الأمريكية مع إسرائيل وستوحد الصفوف مع حليفتها في مواجهة أي تهديد من إيران. ومن المتوقع أن يحذر بايدن الذي سيكون أرفع مسؤول أمريكي يزور إسرائيل منذ تولي أوباما السلطة في كانون الثاني عام 2009، يحذر إسرائيل من توجيه أي ضربة وقائية ضد إيران، بينما تسعى القوى العالمية لفرض مزيدا من العقوبات على طهران. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أهلا برفقتكم دائما أعزائي المستمعين، ولعزيزاتنا المستمعات أجدد التهنئة في عيد المرأة العالمي الذي يصادف في 8 آذار. خلال الفترة القادمة سنستمع إلى 4 تقارير، أولها من بغداد حول تنمية الأقاليم والمحافظات، ومن الكوت ظاهرة القوامة العشائرية تنتعش في أجواء إحياء للتقاليد العشائرية البائدة، والصحفيون في يوم الانتخابات وجه آخر من مهنة تواجه الصعاب وتبحث عن الحقيقة، وفي بيتنا جار جديد إذن فإطعامه على أبناء المحلة البغدادية. أعزائي المستمعين، خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق الزميل ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الكرام، يهدف مشروع تنمية الأقاليم إلى تطوير إمكانات المحافظات والأقاليم للنهوض بواقعها الخدمي والاقتصادي، لكن واقع الحال يشير إلى تلكؤ في أداء بعض المحافظات لمفردات هذه المشاريع، والخلل في التنسيق أو قلة في التخصيصات وتباينها بين المحافظات. عماد جاسم تابع الموضوع في تقريره من بغداد.
يعزو الكثير من المعنيين تواضع الخدمات في المحافظات إلى غياب التنسيق بين مجالس المحافظات ومؤسسات الحكومة المركزية، مما أدى بمجلس النواب إلى التأكيد على منح صلاحيات مناسبة للمحافظات ضمن مشروع تنمية الأقاليم بعد أن وضعت تخصيصات مالية مناسبة، وتم فصل بعض دوائر الوزارات ذات العلاقة لإلحاقها مستقبلا بالمحافظات بإشراف مباشر من مجلس الوزراء، حسب ما أوضح ذلك الدكتور فاروق عبدالله المستشار في رئاسة الوزراء لشؤون المحافظات والأقاليم.
موضوع الأقاليم والمحافظات مثل محور مهم في بناء الدولة العراقية الجديدة بأسس اتحادية وفيدرالية. إذن موضوع الأقاليم ده نعمل في هيئة المستشارين على تنظيم الهيئة العليا التنسيقية بين المحافظات كما جاء في قانون 21 المادة 45 حول تشكيل هذه الهيئة. عملية بناء الدولة العراقية وتنظيم هذه العلاقة تمثل الخطوة القادمة لبناء المؤسسات وإعطاء صلاح حيات واسعة للمحافظات حتى تتمكن أن تنهض بواقعها الخدمي وبواقعها الإجرائي، وأن لا تكون هناك تقاطع بين الوزارات وبين المحافظات في هذا المجال.
هل لديكم اعتراض على الميزانيات والمبالغ التي خصصت للمحافظات، رغم الآن توجد صلاحيات جديدة لمجالس المحافظات للعمل بحرية؟
بسبب التقاطع السياسي اللي حدث في قرار الموازنة لعام 2010 أثر على وضعية المحافظات بشكل أو آخر، ولكن هناك طموح كبير في السنوات القادمة لبناء المحافظات، أن يتم تحديد أولويات المحافظة وأن يستفاد المحافظة من المبالغ اللي ينتجون النفط والغاز في بعض المحافظات حتى يتمكن أن ينهض باستثمارات.
وهذا موجود الآن ضمن الدوائر التي تحدثتها في مجلس الوزراء.
هذا الشيء الآن نعمل به في هيئة المستشارين من قبل مهنيين كلهم أساتذة الجامعات وخبراء في مجال تنمية الأقاليم حتى نتمكن أن نجعل المحافظات متطورة بشكل متساوي. نحن في هذه الأيام نعمل على أساس جعل المحافظات متساوية في النهوض، وليس أن يكون هناك فارق في نهوض المحافظات أحدها عن الآخر.
السيدة آلاء السعدون عضو اللجنة المالية في البرلمان المنتهية مدته أشارت إلى أن التعليمات الجديدة ضمن مشاريع تنمية الأقاليم ستفرز نتائج إيجابية بعد أن وضعت أولويات العمل وحددت مبالغ وصلاحيات مناسبة للمحافظات، مشيرة أن الفترة الماضية ظلمت فيها المحافظات بتخصيصات متواضعة وبهيمنة وزارات المركز، كما ضمن قانون الموازنة الذي أقر مؤخرا تخصيصات مالية مع مصادر أخرى للمحافظات منها نسبة من النفط المنتج ونسبة من المنافذ الحدودية أو السياحة الدينية.
تنمية الأقاليم في هذه السنة هي أقل من السنة الماضية على الأقل، لأن هذه السنة 2.6 تريليون على جميع محافظات العراق، السنة الماضية كانت 4 تريليون، لكن إحنا ما خليناها على هذا التقسيم فقط، وإنما عندما حولنا موازنة الصحة والتربية والإعمار والإسكان والبلديات شبكة الحماية الاجتماعية بالخصوص، هذه التخصيصات كلها ستتحول إلى المحافظات، أيضا سيدور إلى المحافظات 50% مما لم تنفقه من 2006 إلى 2008 راح يضاف على موازنتها، وكذلك المحافظات اللي لها مداخل حدودية سواء كانت برية أو جوية أو بحرية راح تأخذ 5% من الإيرادات إلى المحافظة، وكذلك دولار واحد عن كل برميل نفط منتج ضمن القانون الموازنة، عن كل 150 متر مكعب من الغاز، أيضا عن كل المحافظات المقدسة إيرادات إضافية ستكون إلى المحافظات تستطيع أن تنهى مناطقها وتستطيع أن تنفق منها. أنا أعتقد بأنها قادرة على الإنفاق أفضل حتى من الوزارات الاتحادية.
هناك مبالغ كثيرة صرفت للمحافظات، لكن هناك من يشير بعدم وجود متابعة كانت من مجلس النواب، هل أكدتم على قضية المتابعة هذه المرة ووضع الأولويات في عملية الصرف؟
موازنات السابقة لم تكن بذلك الحجم النظيف، كانت موازنات قليلة، تخيل لما 4 تريليونات أو 2.6 تريليون توزع على 18 محافظة بقد راح تحصل كل محافظة. مع هذا هناك رقابة من ديوان الرقابة وهناك محاسبة.
هل أنتم راضين على تأدية بعض المحافظات للمشاريع التي أكدتم عليها؟
إحنا لم تصلنا شكوى كبيرة عن محافظة محددة، لكن إذا سألت عن قلة الخدمات الجواب هو إنه قلة التخصيصات، لكن إذا حصل أي تجاوز في هذا الموضوع احنا عن طريق ديوان الرقابة نراقب، عن طريق المفتش العام نراقب، ايضا عن طريق جان النزاهة وهيئة النزاهة.
يعني تتوقعون بانه بعد اقرار هذا القانون وبعد التأكيد على منح صلاحيات جيدة لمجالس المحافظات وخروج دوائر من وزارات البلديات ودمجها مع مجالس المحافظات، تتوقعون ان تكون هنالك خدمات حقيقية خلال الاعوام القادمة؟
نتوقع هذا نعم، المحافظات اقدر على معرفة حاجاتها اين تذهب، وكذلك المواطن دوره الان هو في يراقب هذا الأداء، أي تقصير في هذه الأمور المواطن هو الذي سيحاسب.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ساهم ضعف تطبيق القانون في انتعاش عادات عشائرية كادت تختفي خلال العقود السابقة، ومنها ظاهرة القوامة التي تتيح للبعض الاقتصاص أو التعويض من الموظف أو رب العمل أو الأستاذ حين الاختلاف على موقف أو أداء، بل وصل الأمر إلى أن يقع الطبيب ضحية لها في تطبيق استبدادي لعادة عفى الدهر عليها وشرب. أطباء من الكوت تحدثوا عن تعرضهم للضغوط والتهديد بسبب هذه السلوكيات العشائرية البائدة التي يحييها البعض هذه الأيام. وعند سيف عبد الرحمن الخبر اليقين.
لا أحد بمناع عنه، وغياب القانون وضعف الأجهزة التنفيذية ساعد في انتشاره. تقليد القوامة إحدى القيم العشائرية التي انتشرت بشكل كبير بعدما كانت محصورة على نطاق ضيق بين العشائر في القرى والأرياف. الأطباء من بين الكثير من العاملين في مؤسسات الدولة ضحايا ذلك العرف العشائري. الطبيب الجراح عبد القادر المياح يصف ذلك العرف بالمجحف بحق الأطباء.
أطالت وتأثر تأثير كلش كبير على عملنا إحنا كأطباء جراحين وحتى أطباء الباطنية وكل القطاعات، يعني بالمجال الصحي حتى المضمت حتى الممرضة طفت على السطح بالآونة الأخيرة، وتحرش صار يعني المريض يتحين أي فرصة إنه حتى يتحارش بالطبيب أو يتحارش بالممرض حتى يقاومه. من أجل التعويض. طبعا تأثير كلش كبير، يعني من تجري العملية أنت خالي الأخطاء قبل لا تنجز العملية، وش راح تواجه هاي الأخطاء؟ بعد العشائر يبعدك عن شغلك. المشتكي إذا أكو خطأ طبي نلجأ للسياقات المتبعة قبل، أنه شكوى تصير ويحدد المقصر. إذا تحدد المقصر ذاك الوقت يا أما عن طريق القانون يحتكم للقانون هو الأفضل من الاحتكام للعشائر.
أما عبد الرضا الشمران أحد وجوه المجتمع في مدينة الكوت فيرفض كل أشكال التهديد، معتبرا أسلوب القوامة إحدى الوسائل البدائية ومن أشد أنواع الظلم الاجتماعي.
الكوت منطقة عشائرية بحتة، إحنا كعشائر جاي يصير اتفاق بين العشائر يسوون فد عرف عشائري نمشي عليه إحنا العشائر. حقيقة في الآونة الأخيرة بعض عشائرنا أنه قامت تتدخل في أمور إحنا في غنى عنها، كمثال أكو الأطباء يقوم بالواجب، وصارت حالة بالذات إحنا العزنا أحد أبنائنا من كان مصاب قبل وفاته دزوه للمستشفى، فعشيرتي راحوا وقاوموا للدكتور المختص أرتئي شمول هاي الحالة غير مشمولة بقرارات العشائر، وهاي تخلصنا من إشكال واسع لأن هي تصرف بالأساس خاطئ نتيجة اللامبالاة والفوضى الموجودة دفعت بعض الناس على اتباع أساليب غير صحيحة.
نقابة الأطباء تقف حاليا مكتوفة الأيدي أمام وسائل التهديد والابتزاز والأعراف العشائرية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في ظل غياب القانون وضعف الأجهزة التنفيذية، ويطالب الطبيب حسين خليفة نقيب الأطباء في المحافظة ضرورة تفعيل قانون حماية الأطباء.
تهديدات عشائرية للأطباء حثت وصارت تقف النقابة مكتوفة الأيدي أمامهم، ما عندهم إمكانيات يعني. أكثر من طبيب قاموا بدفع الفدية، وخصوصا بالسنوات الأولى بعد سقوط النظام بسبب الفلتان الأمني والفوضى وعدم وجود قانون، مجموعة من الأطباء دفعوا هالفدية بالأخص منهم الجراحين على عمليات أجروها بالسبعينات وبداية الثمانينات، ورا 20 سنة أتذكر واحد قال أنا بعدني بالقماط ومتوفت، وقالوا لي أنت سويت عملية لأمي في وقتها. هذه قضية مشهورة، جوهد الدور راح دفع فصل الرجل. دور المفروض إذا كان هناك قانون سائد النقابة والمدافعين في المحاكم يجب أن يكون هناك ممثل للنقابة في متابعة الموضوع سواء بالدوائر الحكومية أو حتى بالمحاكم أو حتى بالمنظمات المجتمع المدني أو حتى وهي العشائر.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، بات من المعتاد أن نشاهد كل يوم أطفالا وهم يرتزقون إما ببيع المواد في تقاطعات الطرق والساحات أو الخدمة في ورش ومحلات الخدمات، مشهد يؤشر انتهاكا لحقوق الطفل وغيابا لقوانين رعايته وحمايته. الوضع الاقتصادي وغياب معيل العائلة أو رحيله بعض الأسباب التي تدفع طفلا غضا ليواجه صعوبة الحياة ويتحمل المسؤولية مبكرا. سعد كامل تابع الموضوع في تقريره الذي يسجل في بدايته شهادة هؤلاء الأطفال.
يعني أشتغل بعد شاديش أصلح سيارات، أشتغل بحلوة.
من بين الظواهر الاجتماعية الخطرة التي برزت بعد مرحلة التغيير من عام 2003 وأخذت تتسع بآثارها الإنسانية على الآلاف من الأطفال الصغار هي ظاهرة عمالة الأطفال، حيث دفعت الظروف الاقتصادية السيئة بكثير من العوائل التي وجدت نفسها بدون معيل بفعل الأقدار إلى الاعتماد في تدبر أمور المعيشة اليومية من كد وتعب أولئك الصغار الذين اضطرتهم الحاجة والعوز لامتهان أعمال صعبة وشاقة لا تخلو من المخاطر والتهديدات.
أشتغل أبيع بازلين يوميا، أجي من الصباح بالسبعة أروح للمحطة بيدي دبتين أم الخمس لثلاث، أقف على الشارع يوميا بعيد على بيتنا.
ما تخاف؟
ليش ما خاف؟ أخاف، احنا مشتاقين، لازم أبيعاني.
شوي تشتغل باليوم ساعة؟
من السبع الصبح للعصر.
أعداد كبيرة من الأطفال يغادرون يوميا أفرشتهم الدافئة مع بداية ساعات الصباح نحو سوق العمل طلبا للرزق الذي توزعت أبوابه بين تنابر الأرصفة والورش الفنية وبقايا مخلفات أكوام النفايات والأزبال.
اشتغل كالناس بأمانة بغداد.
هاي صار لك شقد؟
صار لي سنة. هو ما عندنا فلوس وهاي انجبرت علي، ما أبوي ما يقدر معوض. أنا قبلت بهاي الشغل على مدعي شيلي.
ومدرستك؟
مدرسة والله رافدها وهاي، من بعد ما أقدر ترجع على المود
واشتغل. كنت شاطر بالمدرسة قبل؟
إيه، جيت أطلع أول.
زين ست ضايج يعني المدرسة عفتها؟
إيه ضايج. ما عندنا أحد وطرت علي فافون.
وين ذني تلقاهن؟
القاهن بالزبالة. أجل قال واحدة اثنين أشيلهن بقونية على الظهر أحطهن ألمهم فوقها أجمع سوهن ثلاثة أيام أربعة سوهن قونيتين أروح أبيحن.
كيف تطلع منهن ذن؟
يعني يوم اثنين ونص ثلاثة ثلاثة ونص.
هذا ما حد يساعدك بهذا الشغل؟
لا.
مدرستك شلون؟
أمي قالت لي بطل وأنا أشتغل الصف.
نزول الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكرة تقليد سيخلف آثارا مستقبلية سيئة على شخصية الطفل وتكوينه النفسي وبنائه الجسماني. بحسب الباحثة في شؤون الأطفال من وزارة التربية الدكتورة خديجة حسن،
الطفل هو رجل المستقبل، فإذا ما عديت إعداد سليم من مرحلة الطفولة إيش تتوقع منه أنه بعد 10 أو 15 سنة بعد هذا من الضغط والكبت ويتعرض لمختلف الظروف اللي مثلا تدمر شخصيته. إذا كان عمل الأطفال لابد منه لاستمرار الحياة لبيئة معينة أو لفئة معينة من المجتمع، لا بأس أن تبقى مثل هذه الظاهرة على أن توجه توجيها سليما وأن تنظم وفق استراتيجيات معينة تأخذ بنظر الاعتبار عدة معايير، منها مثل المحافظة على صحة الطفل، الاستمرار بتعليم الطفل، توفير الحماية للطفل في مكان العمل. تشوفوها ظاهرة مستشرية بالمجتمع العراقي وظاهرة كأنما هي عبارة عن قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمع.
من جهتها مديرة المركز الثقافي للطفل العراقي في وزارة الثقافة الدكتورة فاتن الجراح تمنت أن تتمكن تشكيلة البرلمان الجديد من فك خيوط تلك الظاهرة التي أخذت تزداد تعقيدا من عام لسواه.
أنا أناشد كل امرأة بالذات النساء العراقيات، لأن الآن عددهم أكبر اللي متهافتات على كراسي البرلمان، أناشد هؤلاء بالدرجة الأولى أن ينظروا بعين ليس الرحمة، لا نحن لا نحتاج رحمة، نحن نحتاج عين عراقية حقيقية ترى جيدا.
يعني هذه الشريحة معها يدق ناقص خطر بأن الطفولة بدأت تشيخ وتغول في العراق؟
إنه يدق، ألم تستمع إليه؟
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعه برامج وفقرات اذاعه العراق الحر على موقعها الالكتروني www.iraqhurr.org. هذه اذاعه العراق الحر.
و وإلى عمان في قراءة للصحف الأردنية يقدمها لنا حازم بيضين.
واصلت الصحف الأردنية اهتمامها بالانتخابات التشريعية في العراق ورصدت ردود الفعل عليها، وقالت صحيفة الرأي إن الرئيس الأمريكي حيا شجاعة الناخبين العراقيين الذين تحدوا التهديدات للمضي قدما في ديمقراطيتهم، وقال إنه يكن احتراما كبيرا لملايين العراقيين الذين رفضوا أن تصدهم أعمال العنف ومارسوا حقهم في التصويت، مؤكدا أن مشاركتهم تثبت أن الشعب العراقي اختار بناء مستقبله عبر العملية السياسية. وقالت العرب اليوم إن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي رحبت بمشاركة عدد كبير من العراقيين في الانتخابات التشريعية رغم الهجمات، وقالت إن هذه المشاركة تؤكد التزام الشعب العراقي في سبيل عراق ديمقراطي، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جهود العراق من أجل إعادة إعمار البلاد ونظامها السياسي واعدة بشراكة على المدى الطويل. ونشرت الغد أن معلقين وخبراء أمريكيين أجمعوا على أن هذه الانتخابات تعد اختبارا جوهريا لديمقراطية العراق الناشئة، منوهين بما وصفوا تحدي العراقيين للهجمات التي يشنها مسلحون ضدهم من أجل ثنيهم عن المشاركة ديمقراطيا في تحديد مصير بلدهم. كما تابعت الصحف الأردنية ما جرى في العراق في يوم الانتخابات، وقالت الدستور إنه رغم دفعتين من قذائف الهاون واصل الناخبون في الفلوجة سيرهم باتجاه صناديق الاقتراع في المعقل السابق لتنظيم القاعدة وسط صيحات لأحد المواطنين في مركز انتخابي صوتوا ضد القاعدة، وقال مقترعون إن أهالي الفلوجة لن ترهبهم دعوات بعض الأشخاص لإبعادهم عن هدفهم. في حين قالت العرب اليوم إن الكتل العراقية تسارعت فور البدء بفرز صناديق الاقتراع إلى إعلان استحواذها على أغلبية مقاعد البرلمان، وأعلنت الكتل الرئيسية كلا على حدة فوزها بالأغلبية البرلمانية وسط احتفالات صاخبة صاحبها إطلاق كثيف للرصاص. وفي محاولة لكبح جماح الفائزين حضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وممثل الأمم المتحدة الكيانات السياسية والمرشحين على تقبل نتائج الانتخابات وعدم التشكيك بها. يومية السبيل الناطقة باسم الإخوان المسلمين قالت إن مراقبين دوليين الانتخابات عراقيي الخارج في الأردن ضبطوا محاولة من قبل سيدة تحمل الجنسية الإسرائيلية في أحد مراكز الاقتراع للإدلاء بصوتها بتسجيل غير قانوني في الانتخابات، ولم يستبعد مراقبون بحسب السبيل وجود محاولات أخرى من قبل إسرائيليين في وقت أعلن فيه رسميا من قبل إسرائيل عن دعمها أحد المرشحين العراقيين. واهتم الكتاب بالحدث الانتخابي في العراق، وقال جهاد المحيسن في صحيفة الغد إن أهمية انتخابات 2010 التشريعية العراقية تكمن في أنها سوف تحدد مستقبل البلاد في السنوات الأربع المقبلة، ولعل ما يميز المشهد الانتخابي الحالي انحسار الاستقطاب الطائفي، فهذه الانتخابات تجري في ظل انقسام المكونات الكبرى في المجتمع العراقي، فالشيعة منقسمون والسنة منقسمون والأكراد منقسمون أيضا، ما يعني أن هذه التحالفات المؤقتة وسيلة للوصول إلى البرلمان وليست تعبيرا عن اصطفاف طائفي أو إثني. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول أداء الصحفيين في يوم الانتخابات، وجه آخر من مهنة تواجه الصعاب وتبحث عن الحقيقة. وإطعام الجار الجديد تقليد اجتماعي جميل يعود في بعض المحلات العراقية. وخلال الربع الأخير سنكون مع ديار بامرني وهو يقدم لنا برنامجه حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الكرام، حقق الصحفيون حضورا كبيرا في مشهد الانتخابات العراقية، ففي الوقت الذي حضرت فيه العشرات من القنوات التلفزيونية والإذاعية انتشر المئات من الصحفيين والمراسلين لتغطية الحدث الكبير. في خلفيات هذا الحدث صور من المعاناة والصبر والتحسب وبالطبع الحيادية والمهنية التي هي ديدن الإعلام الحقيقي. محمد كريم وهذه المتابعة الصحفية.
سجلت انتخابات مجلس النواب العراقي 2010 حضورا واسعا لوسائل الإعلام المحلية منها والأجنبية، لا سيما في مراكز الاقتراع 166 التي سمح للإعلاميين بالدخول إليها في بغداد والمحافظات، حيث تصف بعض منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة ما حصل من تغطية إعلامية بالهائلة والمتحمسة جدا. نائب مدير مرصد الحريات الصحفية ببغداد هادي جلو:
التغطية الإعلامية هائلة جدا، يعني حقيقة هنالك حماس واندفاع لدى وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت محلية أو أجنبية، وإحنا في مرصد الحرية الصحفية جاءنا أكثر من طلب من صحفيين أجانب للوصول إلى بغداد والدخول عن طريق مطار بغداد الدولي قبل الانتخابات.
قرابة 150 صحفيا أجنبيا أجازتهم مفوضية الانتخابات بتغطية العملية الانتخابية، وهو ما يؤشر حضورا لم تشهده انتخابات 2005 للصحافة الأجنبية. يقول الإعلامي محمد هادي:
الفرق بين 2005 و 2010 انه نشوف قنوات اعلاميه كلش كثيره وتغطيه اعلاميه جدا واسعه بسبب الوضع الامني الهدوء النسبي اللي موجود سائل على وجود قنوات اوروبيه.
الى ذلك يعزو نائب مدير مرصد الحريات الصحفيه هادي جلو مرعي اسباب سخونه التغطيه الاعلاميه لانتخابات العام الحالي، يعزوها الى اهميه هذه الانتخابات مقارنه بانتخابات العام 2005.
أصل الفكرة أنه الصحافة والإعلام ترتبط بالأوضاع ذاته، التغطية ساخنة ليس لأن الصحافة أرادت ذلك وإنما لأهمية الحدث، هذه الانتخابات مفصلية لذلك تجد الاهتمام بها كبير جدا.
الحضور الإعلامي الواسع لم يكن السمة الوحيدة التي ميزت انتخابات مجلس النواب العراقي 2010، بل كانت هنالك المضايقات التي تعرض لها العديد من الإعلاميين على يد أفراد من الأجهزة التنفيذية، على الرغم من التوجيهات التي أصدرتها قيادات العمليات في بغداد والمحافظات بالتعاون مع الإعلاميين وتسهيل مهامهم. يقول الإعلامي عمر المشهداني:
للأسف يعني لم تكن هناك حرية واسعة للصحفيين، بعض المجسرات كانت مفتوحة والبعض الآخر كانت مغلقة، بعض السيطرات كانت تقبل المرور بالباجات وبالكتب الرسمية التي أعطتنا إياها الحكومة، وسيطرات ونقاط تفتيش أخرى رفضت العمل بهذا الأمر.
في هذا السياق يعتقد بعض الإعلاميين أن عدم وضوح التوجيهات التي تصدرها القيادات إلى الجهات التنفيذية فيما يتعلق بعمل الإعلام هي السبب الأساس وراء استمرار المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون. يقول الإعلامي حيدر القطبي:
لا توجد هنالك يعني قوانين او لا توجد هنالك اجراءات من الجهات يعني المختصه تسهل عمل الاعلام، لو كانت هنالك اجراءات واضحه يبلغ بها افراد هذه القوات الامنيه وغيرها لتنفيذها بحذافيرها لكان ما تحصل هكذا عمليات.
فيما يعتقد صحفيون آخرون أن سبب ما يتعرض له بعض الإعلاميين من مضايقات متأتي من قلة وعيهم بالإجراءات التي ترافق سير العملية الانتخابية. يقول الإعلامي علي الخالدي:
إذا كان هناك وعي كافي عند الإعلاميين فأكيد أنه من الطبيعة أن يعوا ويعرفوا أن هذه الانتخابات كسابقاتها تسبقها إجراءات روتينية، هذه الإجراءات إن خالفها الإعلامي فسيكون في حيز المضايقة في بعض الأحيان.
غير أن عددا من منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة ترى أن أسباب استمرار المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون لا علاقة لها بالانتخابات وما يرافقها من إجراءات. نائب مدير مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرة ثالثة وأخيرة:
يعني هذه ليست مرتبطة فقط في موضوع الانتخابات، هنالك رؤية معينة لدى هؤلاء في الأجهزة التنفيذية بأن الصحفيين يشكلون عامل قلق، عدم الثقة والشعور بأنه الصحفي عامل قلق يدفع بعض الجهات للتصرف بهذه الطريقة، يعني مسألة مزاجية أو نفسية مرتبطة بالسايكولوجية اللي يعمل عليها رجل الأمن.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائنا المستمعين، في الثقافة الشعبية والاجتماعية العراقية رعاية الجار وتوثيق العلاقة بين الجيران، فكثيرا ما قيل النبي أوصى بسابع جار، فكيف وعندما يحل جار جديد في محلتنا؟ اعتاد العراقيون أن يحسنوا وفادته وتوفير الطعام للعائلة الجديدة في الأيام الأولى لحلولهم في المحلة تعزيزا لعلاقة لطالما تعمقت وترسخت. ألم يقولوا الجار قبل الدار؟
للعراقيين تقاليد وعادات أصيلة وراسخة توارثوها عن أجدادهم وأسلافهم، وهي منظومة قيم أخلاقية لم يتخلوا عنها رغم ما مرت به البلاد من ويلات الحروب وتداعياتها الاقتصادية. ومن تلك العادات الاحتفاء بمن ينزل حديثا في منطقة سكنية، حيث يمارس أهل المحلة التي ينزل بها الشخص الجديد تقاليد وعادات تتجاوز التعارف العادي إلى الدعوة إلى تناول الطعام والتعارف على مستوى العوائل، ويقوم كل بيت بالتناوب بتقديم الطعام إلى الساكن الجديد.
احنا بطبيعتنا كعراقيين يعني من يحل علينا ضيف يعني او شخص يجي جديد لهذه المنطقتنا يأجر او يشتري او غيره، فاحنا يعني تقريبا مدة اسبوع هو يظل على جيرانه، هو جيرانه اللي يعزموه يوميا، لان هاي عادة احنا ترثناها من اهلنا ومن اجدادنا ومن ابائنا، فاحنا هاي العادة ما نقدر نقطعها. يعني احنا اغلب الجار اللي يجي يعني هو اخو، بعد اصبح لنا واصبح لنا يعني صديق واخو وعائلة واحدة، وابن يعني ابننا اصبح، واحنا نشيله قبل لا يشيلونا يعني ربما أقاربه أو أهله اللي بعيدين عنا. فهاي العادة إحنا ترثناها يعني شلون صارت مثل الورث إنا، إحنا اكتسبناها من آبائنا وأجدادنا ونضالين على هاي العادة وإن شاء الله ما نغيرها.
احنا كعادة يعني معروفة عند البغداديين اذا يشيل ايجار جديد يمنا اي خدلي او ينزل بجوارنا، يعني اكو عادات وتقاليد احنا ما تعودين عليها البغداديين، انه نسوي له اكل غدا عشاء ريوق مثلا لمدة 3 ايام. ليش؟ لان هذا تعرف هذا جاي جديد واغراضه بعد منتشرة، فهي من عاداتنا وهي تعتبر من ضمن الكرم مضياء. واعتقد هاي الميزة مو بس عند البغداديين وانما عند كل العراقيين. ليش؟ لانه هم مثل ما ذكرت لك كرام الضيف عندهم والجار بالذات يعني فد ميزة الله انطاهم يمتازون بها.
الأديب والشاعر محمد الكعبي يرى أن هذه التقاليد عند العراقيين جزء لا يتجزأ عن أخلاقهم، وتعد من القيم الأصيلة التي تكون عصية على المحو والنسيان.
مما لا شك فيه أن هناك مواريث وقيم وتقاليد وأصالة عراقية، مهما حاولت الظروف المتغيرة التي حلت بالبلاد أن تغير من هذه المواريث وهذه التقاليد الأصيلة، لكنها لم تزع سحاء قيد أمله. من ذلك قيم أخلاقية نبيلة ورائعة ولذات صفات راقية جدا في المجتمعات الفاضلة، هي أنه عندما ينتقل إنسان من بيت قديم إلى بيت جديد، أول مرة تودعه تلك المنطقة التي كان فيها بحفاوة وهناك من يذرف الدم، من الجانب الآخر هناك استقبال حافل بالمنطقة الجديدة، دعوات لتناول الغداء، دعوات أخرى لتناول العشاء، وترى أن المنطقة الجديدة تحتفي به وتحيطه بالرعاية والعطف والمحبة حتى لا يشعر أنه غريب وأنه جديد في هذه المنطقة، يشعر أنه بين ذويه وبين أخوانه. هاي قيم أصيلة موروثة ومن التقاليد العراقية النبيلة وأيضا ضمن المواريث الإسلامية اللي أكد عليها الإسلام الحنيف في القرآن الكريم، وبالتالي هاي القيم النبيلة الأصيلة مزعزعت، لأنه الأصالة تعرف لا يمكن لها أن تتزعزع أو تتغير، كل شيء يتغير إلا الأصيل.
ترسيخ مثل هذه العادات والتقاليد في النفوس والعمل على ديمومتها ينبع من صفاء نفوس العراقيين وتركيبتهم الاجتماعية ذات الطابع الريف البسيط. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
دقيت باب الجور، كل ظنتي بابي، ذاكرت صوت عدم من فرقة أحبابي. دقيت باب الجور، كل ظنتي بابي، ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي.
دقيت باب الجار كل ظنيتي بابي ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي دقيت باب الجار كل ظنيتي بابي ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي يا جاري هذا العشير يحرق ولا يحترق يا جاري هذا العشير يا جاري يحرق ولا يحترق تركوني وحدي ومشوا وما حاسب حسابي لقيت باب الجار
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفه الرائع
شهد ميناء ابو فلوس
انتخابات محافظه دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السوريه العراقيه
قبالة متوسطه العماره المطوره
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب
حقوق الإنسان في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني
أهلا بكم أعزائي المستمعين يحتفل العراق والعالم بالثامن من آذار من كل عام بعيد المرأة العالمي بقوة يتزامن إحياء هذه المناسبة هذا العام مع بدء اجتماع الدورة 54 للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة، وهو اجتماع خاص بتعزيز المساواة بين الجنسين. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة الدكتورة أشا روز ميغيرو إن المزيد والمزيد من الناس يدركون الآن إن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ليس هدفا في حد ذاته، بل هو مفتاح التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والسلام والأمن. وأضافت ميغيرو إن من بين المجالات التي لم تسجل تقدما يعتد به هو التصدي لآفة العنف ضد المرأة الذي عدته مظهرا صارخا من مظاهر التمييز ضدها، لكنه ليس الوحيد، إذ ما زال الظلم يسود البلدان النامية والمتقدمة وفي جميع المناطق. وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن شريحة النساء من أفقر الفئات في العالم، وإن ثلثي الأميين هم من النساء، وهي إحصائية لم تتغير منذ 20 عاما. وفي العراق التفتت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية إلى الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة وبمستويات مختلفة ومن قبل جهات عدة، بما في ذلك الاضطهاد المجتمعي والعنف الأسري والتمييز والإرهاب والحروب وتهميش شريحة النساء وتلكؤ الحكومة في تنفيذ خطط الدعم والرعاية. وبالتالي أصبح ملف المرأة واحدا من الملفات التي أكدت بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه ملف عالق، وكانت لتلك الدول مآخذ حول تعامل الحكومة العراقية مع ملف المرأة. لكن الجهات الرسمية تؤكد من ناحيتها تحقيق العراق العديد من الإنجازات، وتشير إلى أنه يكفي أن الدستور العراقي كفل حقوق المرأة وشرعت قوانين عديدة لدعم المرأة ورعايتها وصيانة حقوقها وإيلاء الأهمية لدور المرأة في الحياة السياسية عبر تمثيل النساء في البرلمان أو في الحكومة ودورها الفعال في المجتمع المدني، إضافة إلى قائمة طويلة من المشاريع والخطط التي تقول الحكومة العراقية إنها تنفذها عبر وزاراتها رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وأهمها الوضع الأمني ومحاربة الإرهاب. مستمعين الكرام، وبمناسبة يوم المرأة العالمي التقت إذاعة العراق الحر عددا من الناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة والمختصات. سوسن البراك مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان ذكرت إن السنوات الأربع الماضية شهدت تفاوتا في نسب الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة، وإن ما تتحدث عنه تقارير بعض المنظمات من انتهاكات صارخة مبالغ فيه، والغرض منه تشويه صورة العراق لأهداف عرقية ومذهبية أو سياسية.
حقيقة كثير من المنظمات الدولية والناشطين في مجال حقوق المرأة يرسلون تقارير وأنه المرأة تتعرض إلى القتل المنظم، المرأة تتعرض إلى انتهاكات كثيرة تسلب حياتها وتسلب حريتها وتسلب حقوقها. حقيقة هذه التقارير يعني ما أقدر أقول أنها عارية عن الصحة، ولكن بها مبالغة جدا كبيرة. هذه المواضيع يتم الآن خلينا نقول استهلاكها من قبل بعض المنظمات اللي تريد تشوه صورة المجتمع العراقي لأغراض خاصة، أما أغراض عنصرية أو مذهبية أو أغراض سياسية،
سيدة سوسن،
خلينا نقول لمعارضتها للنظام السياسي الحالي.
ولكن لنعود إلى هذه المنظمات، منظمة العفو الدولية، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في تقاريرها الدورية، أخيرا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كل هذه المنظمات كانت لها مآخذ حول ملف المرأة والتهميش والانتهاكات التي تتعرض لها. هل لهذه المنظمات دوافع سياسية؟
ليست جميعها، وأنا لا أقول هذه المنظمات لها دوافع سياسية، خاصة المنظمات الدولية، ولكن هذه المنظمات تعتمد في مصادرها على جمعيات أو منظمات معينة، بحيث هذه المنظمات لها الداخلية المحلية خلينا نقول وحتى الإقليمية لها ولاءات خاصة واتجاهات واندفاعات خاصة. يعني الآن المتعارف عليه بالعراق أنه جميع هيئات الأمم المتحدة العاملة في العراق تتعامل مع منظمات معينة، وهذه المنظمات للعلم يعني مشخصة من قبل الجميع، وتشوفهم يعني حتى برامجهم لما يتم إعدادها، أي برامج خاصة لحقوق إنسان لحقوق المرأة تشوف يتم استدعاء أو استضافة نفس الوجوه ونفس المنظمات.
عذرا يعني لنترك موضوع هذه المنظمات الدولية ونعود إلى أرض الواقع، جيش من الأرامل والمطلقات والنساء بلا معيل، منظمات إنسانية وناشطات في مجال حقوق الإنسان. المرأة بنفسها يعني صرخاتها لا تقل, ويومين نسمع صرخات النساء هنا وهناك. يعني هل هذه معناتها, هل هذه أيضا لها دوافع أخرى؟ يعني هناك وقائع,
هذه خلينا نقول الحالة واقعية, ولكن يعني داخلت بها عوامل كثيرة, داخلت بها عوامل سياسية, داخلت بها عامل الوقت, أكو تحديات. يعني إحنا كوزارة حقوق الإنسان ومن خلال رصدنا ومراقبتنا لهذه الظاهرة, عندما نتوجه بالسؤال إلى وزارة العمل أو إلى حتى إلى مجلس النواب, يقال إنه أكو التزامات أو أكو تحديات أكبر تتطلب. وكان التحدي الأمني إنه أنا شبت الأمن, ولكن هذا لا يعني أنه الدولة لم تقم بعمل أو كذا, قامت بإجراءات ولكنها بسيطة بسيطة جدا جدا جدا.
كانت هذه سوسن البراك مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان العراقية. من ناحيتها ذكرت سميرة الموسوي رئيسة لجنة الأسرة والطفولة والمرأة في البرلمان العراقي إن ما تتحدث عنه بعض المنظمات من تهميش وانتهاكات صارخة بحق المرأة غير صحيح, إذ تعرضت كل فئات المجتمع العراقي إلى هذه الانتهاكات بسبب الحروب والعنف وترسبات الماضي. الموسوي أكدت أن المرأة العراقية تعيش الآن في نهضة لا تعيشها قريناتها في العديد من الدول.
يعني تنطلق لأغراض مادية وأغراض سياسية. يعني يقول لي الانتهاكات بحق المرأة لم تنتهك, المرأة لكونها امرأة لم تكن هناك لأن لجنسها لأنها امرأة, ولما تعرض العراق بعد سقوط النظام كان هناك فوضى, يعني تعقيد سياسي ووضع غير مستقر وعمليات إرهابية, وتعرض جميع فئات المجتمع العراقي إلى العنف وإلى الانتهاك. الأطفال تعرضوا إلى الانتهاك, العوائل كان مستهدف العائلة والطائفة والعشيرة التي تنتمي لها المرأة وليس استهدافها كامرأة. يعني ليس هكذا, وحتى المنظمات الدولية يقابلوننا, نحن نقابلهم ونستمر, لكن يتكلمون عموميات. هناك منظمات من تغرد وحدها في يعني خارج عن السر, وهذه يعني عرفناها أنها هي أما تطلب مساعدات مادية دولية أو تعرض لا تعرض حقائق التأثير السياسي على وبيان أنه الوضع الجديد ولا أمل لنا للشعب العراقي إلا الرجوع إلى الدكتاتورية. هل كان النظام السابق أحسن؟ الآن بعد المرحلة زينا هذه المرحلة التدهور, نسعى الآن إلى التعافي إن شاء الله.
نعم السيدة,
المرأة جيد وتعيش نهضة وتعيش نهضة لا تعيشها بقية الدول.
سميرة الموسوي رئيسة لجنة الأسرة والطفولة والمرأة في البرلمان العراقي. مستمعنا الكرام, سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لم يتفق مع ما ذكرته سميرة الموسوي وسوسن البراك, موضحا أن الحكومات عندما تقع في وضع حرج تلجأ إلى اتهام المنظمات بالمبالغة. بومدوحة وصف واقع المرأة العراقية بالسيء وتساءل أين هي هذه البرامج التي وضعت وما تمر به النساء من محن ومشاكل.
وضع المرأة العراقية يعني ما زال وضع سيء جدا. يعني المرأة العراقية يعني لحد الآن ما زال تتعرض للانتهاكات, بالأخص يعني تعرض للمضايقات وحتى القتل في من قبل الجماعات المسلحة. يعني ما زالت المرأة العراقية يعني تعاني من العنف المنزلي, كذلك فيه يعني مضايقات سواء كان من قبل الجماعات المسلحة أو حتى من قبل رجال الشرطة. يعني
العديد من الجهات الرسمية تقول إن هذه الانتهاكات هي سببها العنف والإرهاب الذي لم يفرق بين المرأة والرجل والطفل, ولكن أكدت أنه الحكومة العراقية أكدت أنه نفذت العديد من البرامج الخاصة بدعم المرأة ورعايتها. كيف تنظرون إلى هذه البرامج؟
يعني الواقع يعني لحد الآن يعني ما زالت النساء العراقية تعاني من كل يعني المشاكل بالأخص من الناحية الاقتصادية والمادية يعني يوميا, لأنه فيه تقريبا مش عارف مليون أرملة عراقية, وفيه مثلا نساء يعني عايشين في فقر يعني رهيب جدا. يعني فما هي وين هذه البرامج يا أخي, برامج الحكومة العراقية؟ يعني
هناك الكثير من تصريحات من قبل مسؤولين تقول إنه ما تنشره وتصدره منظمات إن كانت محلية أو دولية غير صحيحة ومبالغ فيها، هل تقاريركم أيضا مبالغ فيها؟
يا أخي لا، هذا كلام يعني دائما بعض الحكومات تردد هذا الكلام، يعني لما يكون في تكون يكونوا في 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 وضعية حرجة، يعني لأنه هذا كلام مش فقط كلام منظمات دولية، ولكن هذا كلام يعني حتى معظم المنظمات المحلية العراقية ومعظم الـ يعني النشطاء والناشطات في مجال حقوق الإنسان داخل العراق. يعني
سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، من ناحيتها قالت الناشطة النسوية ومديرة مركز عراقيات شروق العبايتشي إن تدهور واقع المرأة سببه غياب سياسة واضحة وبرنامج عمل موحد لدعم النساء ورعايتهن، وأكدت أهمية ما تقوم به منظمات المجتمع المدني في التوعية والتثقيف وحماية المرأة، وقالت لابد أن يفهم الجميع أن هناك فرقا بين ما تقوم به المنظمات الحقيقية وبين تلك الجمعيات الوهمية التي تشكلها أحزاب سياسية استغلت معاناة المرأة لإمرار أجندات خاصة بها.
خلال السنوات الأخيرة أو السنوات الماضية كان دور المنظمات المجتمع المدني هاما جدا في إدخال الكثير من المفردات والكثير من المفاهيم واللفت النظر إلى كثير من السلبيات التي ترسخت في المجتمع العراقي خلال عقود عديدة من الدكتاتورية والحروب والحصار. بالتأكيد عملية النمو وعملية قطف الثمار لا تكون بين ليلة وأخرى أو حتى لعدة سنوات. صوت المنظمات النسوية كان عالي، ولكن في صخب الأحداث والعنف وأزيز الرصاص
نعم
قد يكون سمع بشكل صحيح.
كان هناك أيضا بعض المآخذ حول الصراعات السياسية الموجودة على الساحة العراقية الآن التي كان لها تأثير على عمل هذه المنظمات، واستغلت هذه المنظمات لإمرار أجندات خاصة لبعض الكيانات السياسية، وبالتالي أصبحت المرأة من جديد ضحية لهذه الصراعات السياسية من خلال استغلال هذه المنظمات ومتابعتها لملف المرأة بما تبتغي هذه الجهة السياسية أو تلك.
ليس استغلال المنظمات المجتمع المدني لأغراض سياسية، وإنما قيام السياسيين بتشكيلات منظمات تسمى يسمونها منظمات مجتمع مدني، ولكن هي تحت جناح أحزابهم وجناح توجهاتهم الحزبية، وللأسف هذا يعطي الانطباع بأنه المنظمات المجتمع المدني العراقية هي تحت سيطرة الأحزاب.
خلال متابعتكم لأداء هذه الجهات الرسمية ضمن التحديات التي واجهتها لنقل ملف الأمن والإرهاب، هل كانت هذه الجهات أدت دورها ضمن الإمكانيات المتوفرة لها لدعم ومساعدة المرأة أم لا؟
لا، لحد الآن فعلا لم نرى برنامج، يعني الحكومة نفسها لم تعلن عن برنامج معين لدعم المرأة بشكل خاص وتكثيف جهودها في جانب معين يتعلق بالمرأة. يعني كانت البرامج هي عامة، لم تخصص برامج للمرأة، لم تخصص برامج لحمايتها من التهجير، لم تخصص برامج لحمايتها من العنف المباشر. أيضا على الجانب الأمني لم نرى أي خطة خاصة بها.
نعم نعم، الناشطة النسوية ومديرة مركز عراقية شروق العبايتشي. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي سلطنا فيها الضوء على حقوق العراقية في يوم المرأة العالمي. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.